الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جوانب الأمر بين التخصيص وبين التخصيص والناس، وذكرنا أن الكلام يفعل في صور أربع. تارة يفرز أن العام متقدم والخاص ورد قبل حضور وقت العمل بالعام. قلنا إنه يتعين هنا التخصيص ولا مجال لاحتمال النسخ أبدا. وقد يفرز أن العام المتقدم يرد التخصيص بعد حضور وقت العمل، فهنا يقع الكلام في أنه مخصص أو ناسخ. الخاص بالنسبة إلى العام ناسخ أو مخصص. قالوا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، ولازم ذلك أن يكون الخاص ناسخا، ولكن يقع من هذا إشكال، وهو أن المخصصات في كلام المعصومين سلام الله عليهم كثيرة، وقد وردت بعد حضور وقت العمل بالعام الالتزام بالنسخ. مع هذه الكثرة لا يمكن. ذكرنا أن الصحيح في الجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يكون قبحه إلا لأحد أمرين: إما لأجل أن إلقاء المكلف في الكلفة وفي المشقة بلا موجب قبيح على المولى الحكيم، إذا فرضنا أن العام مشتمل على الحكم الترخيصي على الحكم الإلزامي، والخاص مشتمل على الحكم الترخيصي، ولم يكن هذا واجبا من الأول أو حراما من الأول. ففي مثل ذلك إذا كان الحكم إلزاميا وكان شاملا لهذا الفرد فهو إلقاء للمكلف في الحرج والمشقة، يعني في كلفة الامتثال، مع أنه لم يكن له موجب وكان هذا جائزا. فلماذا أخر البيان المولى الحكيم؟ أخر البيان وجعل المكلف في كلفة الامتثال بالنسبة إلى المخصص. هذا قبيح على المولى الحكيم، إلقاء المكلف في الكلفة وفي المشقة بلا موجب قبيح على المولى الحكيم، إما أن يكون لذلك أو يعكس الأمر، يكون الحكم من الأول ترخيصيا يعني حكم العام، ويكون المخصص مشتملا متكفلا ببيان حكم إلزامي من وجوب أو تحريم. هنا أيضا يقال إن المولى الحكيم لماذا لم يبين المخصص من الأول وجعل المكلف في المفسدة الواقعية، أوقعه في المفسدة الواقعية أو فلت عليه المصلحة، كان هذا واجبا ولم يبين. المكلف عمل بالعموم الترخيصي ففاتت عليه المصلحة الإلزامية، أو وقعت في المفسدة الإلزامية لأن المولى لم يبين أن هذا حرام ولم يبين التخصيص بالنسبة إلى الحكم الإلزامي وهذا قبيح. فالقبح المتصور في المقام إما لأجل أن إلقاء المكلف في كلفة الامتثال بلا موجب قبيح، أو لأجل أن إلقاء المكلف في المفسدة أو تفويت المصلحة عليه قبيح. هذان الأمران كل منهما قبيح على المولى الحكيم، الا ان هذا القب قد يترأ عليه عنوان آخر يوجب حسن ذلك، ينقلب كما في الكذب، الكذب في نفسه قبيح، ولكن قد يكون هنا عنوان ينطبق على الكذب أو يكون ملازما له. من جهة ذلك العنوان الملازم أو المنطبق يكون الكذب حسنا. ليس أمرا غير قابل للحسن ولو لعنوان آخر جهة أخرى كالظلم، الظلم غير قابل لأن يكون حسنا. الإتيان بفعل لا ينبغي أن يؤتى به، جعل الشيء في غير محله، هذا لا يمكن أن يكون حسنا، قبيح دائما. العدل حسن دائما، الاستقامة. وكون فعل الإنسان على طبق ما ينبغي أن يفعل، هذا لا يمكن أن يكون قبيحا. العنوان عنوان غير قابل للقبح، كما أن عنوان الظلم عنوان غير قابل للحسن. وأما مثل الكذب ومثل الصدق وغيرهما من العناوين يمكن أن يكون ينقلب، فيكون الفعل الذي في نفسه قبيحاً لترب عنوان آخر ملازم أو منطبق يكون حسناً، أو ما كان حسناً في نفسه كالصدق يمكن أن يكون قبيحاً. مقامنا من هذا القبيل، لو فرزنا أن في تقديم التخصيص مفسدة، غالبة هذه المفسدة على ما كان في التأخير من المفسدة، أو لو كان في تأخير التخصيص مصلحة غالبة على مفسدة التأخير، كيف يجوز للمولى الحكيم أن يرفع اليد عن ذلك، يعني يغض النظر عن هذا العنوان الثانوي فيقدم التخصيص ويبينه من الأول مع أن فيه مفسدة، أو أن في التأخير مصلحة إلزامية، كيف يثبت هذه المصلحة من جهة أن تأخير البيان وقت الحاجة قبيح لأجل إلقاء المكلف في الكلفة، أو تفويت المصلحة عليه، أو إلقاؤه في المفسدة، هذه المصلحة أهم من ذلك. وهذا قد وقع في الشريعة المقدسة جزما في غير موارد التخصيصات، كما في جعل الأحكام في أول الشريعة الإسلامية، هذا من المقطوع به أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يبين جميع الأحكام من الأول، وجوب الصلاة وبجوب الزكاة وبجوب الحج وبجوب الجهاد وهكذا بقية الواجبات القطعية، وإنما كان يبين الأحكام تدريجا، إذ مفسدة التقديم واضحة لو كانت الأحكام كلها مجهولة من الأول لعله لا يدخل في الإسلام أحد. ولذلك جعلت الأحكام تدريجا، فالمصلحة الإلزامية اقتضت تأخير بيان الأحكام، أو المفسدة في التقديم أوجبت تأخير البيان. إذا كان تأخير بيان أصل الحكم ممكنا لأجل مصلحة في التأخير أو لمفسدة في التقديم فليكن التخصيص أيضا كذلك، لا فرق بين موارد التخصيص وغير موارد التخصيص، كما لا فرق بين قصر الزمان وطول الزمان. إذا كان تأخير البيان بمقدار يوم أو شهر أو سنة أو 10 سنوات كما في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، كان هذا جائزاً فالنبی الاکرم صلی الله علیه و آله اخر بیان الاحکام، بعض الاحکام افروز به شهر این او سنتین، بعضها به سنتین الى عشر سنین. اذا امکن هازا امکن الى مأ و مأتین و اکثر من السنین. لا يفرق في القرب تأخير البيان عن وقت الحاجة لا فرق في قبهه بين قصر الزمان وطول الزمان كما لا فرق في جواز ذلك إذا كان ناشئا من مسلحة إلزامية أو كان في التقديم مفسدة إلزامية. أيضا لا فرق بين قصر الزمان وطول الزمان. فكما أن جعل أصل الحكم كان تدريجيا ولم يبين جميع الأحكام مرة واحدة فليكن المخصصات أيضا من هذا القبيل. اقتزت المصلحة الإلهية على أن يكون التخصيص يبين في زمان الصادق سلام الله عليه أو فيما بعده من زمان الأئمة، فهذا لا محظور فيه اصلا. وكون تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيحا لا ينافي ذلك، فإن هذا نشأ عن مصلحة إلزامية أو من جهة الاجتناب عن المفسدة الإلزامية، كان في التقديم مفسدة فلذلك أخر البيان. فعلى ذلك لا مانع من الالتزام بكون هذه المخصصات الواردة من الأئمة المعصومين المتأخرين سلام الله عليهم، لا مانع من الالتزام بتخصيصها للعمومات السابقة، وإن كان ورود هذه المخصصات بعد حضور وقت العمل وهذا لا محظور فيه. هذا الجواب أولى مما ذكره صاحب التفاة يتقدس الله نفسه تبعا للشيخ الأنصاري، وقل إنه يؤكد ذلك بما ورد من الروايات من أن الحكم الصادر من أحد المعصومين يجوز نسبته إلى إمام آخر، لأن كلهم ينطقون بلسان واحد عن مدرك واحد ويخبرون عن حكم واحد، فلا بأس بنسبة ما قاله الصادق عليه السلام إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيقال إن عليا قال كذا، لا بأس به، لأن ما يقوله الصادق هو الذي قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه بلا فرق. فإذا سمع من أحدهم يجوز أن ينسب إلى الآخر أيضا. وأما السورة الثالثة، ما إذا فرزنا أن الخاص متقدم والعام متأخر وقد ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، لا شك في أنه يكون الخاص المتقدم مخصصا، إذ لا يحتمل النسخ هنا. إذ النسخ قبل حضور وقت العمل لا يعقل كما قلنا، فهنا لابد من الالتزام بالتخصيص، فيقال إن الخاص المتقدم مخصص وبيان للعام وهذا العام مخصص بذلك الخاص. هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في السورة الرابعة، لو فرزنا أن الخاص ورد قبلا وورد العام بعده ولكن كان بعد حضور وقت العمل بالخاص، فأم يمكن النسخ؟ في مثل ذلك يمكن أن يكون الخاص المتقدم بيانا للعام ومخصصا للعام، فيقال إن المراد الجدي من العام هو غير مورد التخصيص، غير مورد الخاص المتقدم. فالخاص المتقدم مخصص، ويمكن أن يقال إن العام ناسخ بالنسبة إلى الخاص المتقدم، والثمرة هذا واضحة جدا. لو بنينا على الناس لابد من أن يكون الأمل بعد هذا على طبق العموم، فكأن الخاص لم يكن من الأول. ولو بنينا على ان الخاص المتقدم مخصص فبعد ذلك لابد ان يكون العمل على طبق الخاص. ايهما يتقدم؟ التخصيص يتقدم على الناس فيكون العمل بعد ذلك على طبق الخاص، يعني نلتزم بتخصيص العام، او ان النسخ يتقدم على التخصيص فكأن الخاص لم يكن فالعمل يكون على طبق العام. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا معارضة في المقام بين أصالة العموم وأصالة عدم النسخ، بل أصالة عدم النسخ جارية بلا معارض، وذلك لأن جريان أصالة العموم على ما ذكره في أول بحث العموم والخصوص يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في المدخول. قال قدس الله نفسه كما تقدم إن لفظة كل وما يشبهها من الألفاظ من ألفاظ العموم وإن كانت مستعملة في العموم دائما إلا أن العموم يختلف باختلاف ما يراد من مدخوله، فقد يكون المراد من المدخول الطبيعة المطلقة وقد يراد به الطبيعة المقيدة. نحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول في مثل كل عالم مثلا ليثبت بذلك أن المراد بكلمة العالم هو مطلق العالم، عادلا كان أم فاسقا، هاشميا أم غير هاشمي، إلى غير ذلك من الخصوصيات. هكذا ذكر في ذلك البحث. وعلى هذا بنا أن التخصيص لا يستلزم المجازية، فإن التخصيص يرجع إلى تقييد المدخول وتقييد المطلق ليس بمجازين. فعلى ذلك بنا في المقام على أن أصالة العموم غير جارية في نفسها لا من جهة معارضة أصالة عدم الناس، وذلك لأن مقدمات الحكمة لا تجري في المقام بعد سلوح الخاص المتقدم للقرينية واحتمال أن مراد المتكلم من العموم غير ما ذكره سابقا، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان قبيحا كما ذكرنا إلا أن تقديم البيان على وقت الحاجة لا قوة فيه أبدا. تقديم البيان لا مانع من، يمكن إنسان يبين مراده قبل أن يجي قبل وقت الحاجة، والخاص المتقدم قبل ورود العام وقبل أن يصل العام إلى المكلف المولى يبينه، وهو صالح للقرينية وللكشف عن مراد المتكلم بعد ذلك، فهو من القرينة المتقدمة ومن البيان المتقدم. فأصالة العموم في نفسها غير جارية، إذن نتمسك بأصالة عدم النسخ الخاص المتقدم، بل لا موجب لرفع اليد عن بقاء، فيحكم بأنه غير منسوخ كما في سائر الأحكام المدعولة في الشريعة. هكذا ذكر قدس الله نفسه. والجواب أن هذا يظهر مما ذكرنا من أن في موارد العموم سراية الحكم إلى جميع الأفراد هذا مدلول لفظي ومستفاد من أداة العموم من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة. لا يحتاج استفادة العموم إلى مقدمات الحكمة أبدا، بل كلمة كل مثلا بنفسه متكفل لبيان أنه لا خصوصية لعالم دون دون عالم ولا یختص الحکم بصنف دون سن بل یجری الحکم فی جمیع الافراد هذا مدلول لفظی ولا حاجت لنا الى مقدمات الحکمه بل جریان مقدمات الحکمت لغو ما و تقدم الکلام فی ذلک. فلایت مما افاده قدس الله نفسه، اذن اصالت العموم فی نفسها جاریتون، یعنی مقتزل وضع انک لکلمت کل وزع لافاده العموم و ظاهر ان المراد الاستعمالی مطابق للمراد الجدی فان المولا فی مقام البیان لولا هنا معارض ما قطع النظر عن المعارض هذه اللفظه کاشفه عن ان الحکم فی مقام الثبوت ثابت لجميع الافراد فاصاله العموم جاریه. الوجه الثانی فی المقام ما ذکره صاحب الکفایه قدس الله نفسه و بنا على ان اصاله العموم فی نفسها جاریه كما هو صحیح، ولكنه قال ان اصاله العموم فی المقام، یعنی محصل کلامه، ان اصاله العموم فی المقام يعارضها اصاله عدم النسخ و ظهور الدلیل فی الاستمرار الخاص المتقدم ظاهر فی استمرار الحکم و ان هذا الحکم حکم ابدی الى الاخر فتكون المعارضه بین الظهورین ظهور العامه فی العموم و ظهور ذلک الدلیل فی الاستمرار و انه ابدی مقتضا ذلک الظهور و ان حکم الخاص ابدی لازمه التخصیص و مقتضا ظهور العام فی ان جمیع الافراد محکوم بهذا الحکم نتیجت النسخ فتقع المعارضه بین الظهورین لكن الظهور الاول وهو ظهور الدلیل فی الاستمرار يتقدم على الظهور الثانی على اصاله العموم لكثره التخصيص وقله الناس حيث ان التخصيص كثير بحد في لما من عام الا وقد خص ولكن النسخ نادر فلأجل ذلك يتقدم الظهور الأول على الظهور الثاني فنلتزم بالتخصيص دون النسخ. أورد على هذا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بأن الدليل الأول لا يمكن أن يكون ظاهرا في الاستمرار، هذا مستحيل. وذلك لأن الحكم باستمرار حكم أي حكم كان من وجوب أو تحريم أو إباحة، الحكم باستمرار حكم فرع ثبوت ذلك الحكم، لابد من أن يكون حكم ثابتا فيحكم باستمرار ذلك الحكم فيقال إن هذا الحكم مستمر. ولا يمكن في دليل واحد وبإنشاء واحد ينشأ الحكم وينشأ الحكم باستمراره، هذا غير ممكن. الدليل المتكفل لثبوت الحكم مثل حرمة شرب الخمر مثلا، وجوب الصلاة، حرمة قتل المؤمن وغير ذلك من الأحكام، لا يمكن هذه الأدلة لا يمكن أن تتكفل بإثبات أصل الحكم وبالحكم باستمرار هذا الحكم. والوجه فيه واضح، فإنه عند الحكم باستمرار الحكم يكون هذا الحكم مأخوذا موضوعا للقضية ومحموله الحكم بالاستمرار، و عند الحکم بشیء من وجوب صلاة او حرمت شرب الخمر الحرمت حکم و موضوعه شرب الخمر کیف یمکن ان یکون حکم واحد فی قضیت واحده حکما و موضوعا هذا لا یمکن بل لابد من فرض ثبوت حکم حتی یحکم بعد ذلك فی مرتبت متأخره یحکم باستمراره او بعدم استمراره فیقال ان هذا الحکم ابدی او ليس بابدی فأين هنا ظهور في الدليل الأول في الاستمرار لا يكون الدليل ظاهرا في الاستمرار ولا في عدم الاستمرار دليل جعل الحكم هذا الحكم بقية الأحكام يعني الخاص وغيره من الأحكام هذه الأدلة لا يمكن أن يتمسك بها لإثبات الاستمرار ولا لعدم الاستمرار ساكتتون عن ذلك بل الاستمرار يثبت بأحد أمرين إما بما دل من الخارج ألا أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة من تلك الأدلة او بالاستصحاب اذا شككنا ان حكما نسخ ام لم ينسخ يتمسك بالاستصحاب استصحاب عدم النسخ الذي قال المحدث الاسترابادي قد نزل الله نفسه ان جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميه بالنسبه الى النسخ ضروري هذا لا اشكال فيه يعني عند الشك في بقاء حكمين لا يمكن التمسك بأصالة البراءة مثلا أو برفع ما لا يعلمون بل استصحاب عدم النسخ جار بلا كلام وبلا إشكال هذان الأمران ثبوت استمرار الحكم لا بد أن يستند إما إلى دليل اجتهادي من مثل قولهم عليهم السلام حلال محمد حلال لا يوم القيامة أو من الأصل العملي أما الدليل الاجتهادي فلا ينفع في المقام يعني عند الشك بين النسخ والتخصيص لا يمكن التمسك بحلال محمد صلى الله عليه وآله حلال يوم القيامة فإنه غير ناظر إلى شخص الأحكام بل ناظر إلى أن هذه الشريعة باقية إلى الأبد ولا ينسخ الشريعة لا تنسخ لا أن كل حكم بخصوصه لا ينسخ إذا فرضنا أنه نسخ الحكم مثل القبلة مثلا أيضا حكم محمد صلى الله عليه وآله باقي لا يوم القيامة يعني إلى يوم القيامة المتبع وما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولا يأتي شرع آخر ودين آخر يكون ناسخا لهذا الدين وأما أن كل حكم بشخصه باق إلى يوم القيامة لا يستفاد من هذا الكلام فالدليل الاجتهادي قاصر وأما الاستصحاب فهو محكوم لأصالة العموم لو فرضنا أن أصالة العموم جارية كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه لا يمكن أن تكون أصالة العموم معارضة باستصحاب عدم الناس بل العموم يكون حاكما ونتيجة هذا الالتزام بالناس ولذلك فلشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لم يوافق صاحب الكفاية قدس سره من أن الالتزام بالتخصيص لأجل المعارضة وإلا لكان أصالة العموم مقدما بل ذهب إلى التخصيص لأن أصالة العموم غير جارية في نفسها غير جارية فلا مانع من الصواب عدم الناس لعدم جريان أصالة العموم وإلا فلو كانت أصالة العموم جارية لقدمت على الاستصحاب بلا كلامين فتكون النتیجه الالتزام بالنسخ دون التخصیص. و الظاهر انما افاده قدس الله نفسه.